ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الجمعة 6 من شهر 12 سنة 2024. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. والي جنوب دارفور المكلف يقول أن الولاية تشهد هبوطاً متكرراً للطائرات الإماراتية في نيالا ومطار اليونامت وثلاثة مهابط سرية. والي جنوب دارفور يتهم الإدارة الأهلية بالولاية بأنها ضربت أسوأ الأمثلة وانحازت إلى الدعم السريع. نازحو معسكر كلمة يناشدون المنظمات الدولية والمحلية لتقديم الغذاء والخدمات الصحية وإصحاح البيئة. عضو بارز في تحالف مشروع الجزيرة والمناقل يكشف عن حملة للمحافظة على ما تبقى من بنيات المشروع. والآن إلى تفاصيل النشرة من الراديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. أكد بشير مرسال والي جنوب دارفور المكلف من قبل الحكومة في بورت السودان، أكد أن الولاية تشهد هبوطا متكررا للطائرات الإماراتية في مطار نيالا ومطار اليونامت والثلاثة محابط سرية. وأوضح خلال مخاطبته ملتقى لجنوب دارفور في بورت السودان يوم الخميس رصده راديو دبنجا، أوضح أنهم رفعوا قضية هبوط الطائرات للسلطات من أجل إيجاد المعالجات اللازمة. وأضاف أن المطارات تستخدم لتهريب الذهب الذي يستخرج من منجم سونغو إلى الإمارات، بجانب نقل المحاصيل والثروة الحيوانية والزيوت إلى الإمارات عبر مطار نيالا. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا ما زالت هنالك محددات امنيه في الولايه تتمثل في الهبوط المتكرر للطائره الاماراتيه اللي بتحبط في مدينه نيالا في مدرج نيالا الان، وايضا برضه مدرج اليونامت ومدارج اخرى سريه احنا علمناها حقيقه، وليها خمسه محابط الان في ولايه جنوب دارفور تستخدم الميليشيا كبدائل، ولكن الان صار امن قومي رفعناه حقيقه عشان تحصل المعالجه الكلية.
وحول عدد النازحين من الولاية بسبب الحرب، كشف مرسال أن نزوح 1,317,000 نسمة توزعوا في الولايات المجاورة فرارا من الاستهداف بواسطة قوات الدعم السريع، وقال أن حصار مدن جنوب دارفور خاصة نيالا أدى إلى عدم توفر السلع، وأكد ضرورة وضع المعالجات اللازمة من أجل عودة النازحين. وأشار إلى أن اللجان المعنية حصرت أعداد النازحين من جنوب دارفور في شمال دارفور والنيل الأبيض والولايات الأخرى. قال بشير مرسال والي جنوب دارفور المكلف من قبل الحكومة في بورت السودان أن هناك 58 منظمة في الولاية، واتهم المنظمات بإهدار أموال المانحين في العمل الإداري، وطالبها بالعمل وفق سياسة الولاية للمشاركة في الإعمار وأولويات التنمية وتوظيف أموال المانحين بصورة إيجابية. وحول الإدارة الأهلية، كشف مرسال أن إيقاف 124 من رجال الإدارة الأهلية من النظار والشراتي والعمد، وذلك لتعاونهم مع قوات الدعم السريع بتوجيه من وزارة الحكم الاتحادي. وأشار إلى أن قرار الإيقاف جاء وفقا للملاحظة وبالتنسيق مع تنسيقيات القبائل المختلفة، منوه إلى أن رجال الإدارة الأهلية متهمون بحشد المقاتلين وأن بعضهم ينشطون في ارتكازات الدعم السريع. واتهم الإدارة الأهلية في جنوب دارفور بأنها ضربت أسوأ الأمثلة وتخلت عن الدور المنوط بها في جمع الصف وانحازت لقوات الدعم السريع. وأضاف في هذا الخصوص:
احنا يمكن وقفنا حوالي 124 من الإدارات الأهلية على مستوى النزار والشراتي والأمد، ودي كان مناسبة بفعل الملاحظة وبفعل التنسيق التام مع التنسيقيات، انهم بيعرفوا الادارات الاهليه اللي بيحشدوا الناس، هم اللي بيعرفوا الناس الان في المجالس الاستشاريه للحكومه المدنيه، هم بيعرفوا الناس الان في الارتكازات وبيقدموا خدمه يعني معاديه.
وصف أحد شيوخ معسكر كلمة بولاية جنوب دارفور أوضاع النازحين في المعسكر بالسيئة والكارثية إلى درجة كبيرة، وشدد الشيخ موسى في حديث لراديو دبنجا إلى أن المعونات المقدمة من المنظمات الإنسانية أقل من حاجة النازحين بكثير. وناشد الشيخ موسى المنظمات المحلية والإقليمية والدولية وخاصة برنامج الغذاء العالمي للنظر بعين الاعتبار إلى هذه الأحوال المتفاقمة في المعسكر وزيادة الحصص الغذائية للنازحين. كما ناشد منظمة الصحة العالمية للتدخل لمكافحة الوباء الذي قضى على مئات الحمير في ولاية جنوب دارفور مؤخرا، معربا مخاوفه من انتقاله إلى البشر. كما ناشد المنظمات الإنسانية الدولية للتدخل لمعالجة أوضاع النازحين الجدد المقيمين داخل المدارس في مخيم كلمة لما يقرب من عامين، وطالب المنظمات العاملة في المخيم بفتح مجاري المياه وردم البرك، وأضاف في هذا الخصوص:
ونطالب أيضا اليونسيف والسامي لشؤون اللاجئين ومنظمات حقوق الإنسانية بالتدخل الفوري لمعالجة أمر النازحين الجدد المقيمين حاليا في مدارس مختلفة في مخيم كلمة ما يقارب العامين ولم يقدم لهم خدمة، ونحن في حاجة لتعليم الأطفال وليس لدينا مقدرة لترحيلهم من وإلى، لذلك وجب تدخلكم.
شدد المهندس محسن النعمة عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناقل، شدد على أن استهداف مشروع الجزيرة خلال الحرب الحالية ليس أمرا جديدا بل ظل قائما منذ عهد الرئيس السابق عمر البشير، وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أنهم في تحالف الجزيرة والمناقل انتظموا في حملة للمحافظة على ما تبقى من بنيات أساسية في المشروع، وتابع قائلا أن العديد من الهيئات والوحدات التابعة للمشروع قد تعرضت إلى ضرر كبير، وأشار في هذا الصدد على سبيل المثال إلى هيئة البحوث الزراعية التابعة للمشروع، مضيف أنهم يرسلون مناشدات متواصلة لقوات الدعم السريع للمحافظة على هذه الهيئة، ولفت كذلك إلى أن أكثر من 32 مخزن قد دمرت في بركات حيث توجد الإدارة الزراعية لمشروع الجزيرة، وتابع قائلا أن قنوات الري نفسها لم تسلم حيث دمر الكثير منها نتيجة للاشتباكات والعمليات العسكرية التي شهدتها ولاية الجزيرة منذ ديسمبر من العام الماضي، وأشار إلى أن الأضرار الواقعة على المشروع كبيرة جدا، مضيف أنهم لا يزالون في مرحلة حصرها ويتابعون إرسال المناشدات للمحافظة على ما تبقى من المشروع، وأضاف في هذا الخصوص:
يعني في نقطة مهمة جدا نحن الآن يعني قلقين عليها خالص بصدد بصدد العملية بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيرة اللي هو نحن واضعين في أهدافنا في حملة لازم نزرع اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيرة، ومعروف هو مجتمع متعدد الثقافات والأعراق. يعني
حذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة من أن أي هجمات جديدة على مخيم زمزم بالقرب من الفاشر بولاية شمال دارفور قد تؤخر وصول أي قوافل أخرى إلى المخيم. جاء هذا التحذير بعد إعلان البرنامج صباح اليوم أن تلقي سكان المخيم إمدادات غذائية حيوية. وشدد برنامج الأغذية في صفحته الرسمية على موقع إكس، شدد على أن التدفق المنتظم للمساعدات الغذائية هو الطريقة الوحيدة لإيقاف المجاعة وإنغاز الأرواح، ونشرت صفحة برنامج الغذاء فيديو لما وصفته بأول قافلة من شاحناتها تصل إلى مخيم زمزم. يأتي ذلك بينما تفاقمت الأوضاع الإنسانية والأمنية في مخيم زمزم بصورة كبيرة خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية، وشهد مخيم زمزم يوم الأربعاء مقتل 6 أشخاص على الأقل بينهم طفلان وإصابة 8 آخرين خلال تجدد القصف المدفعي الذي تشنه قوات الدعم السريع بصورة يومية على المعسكر. أعرب الخبير الإعلامي دكتور عباس التجاني عن اعتقاده بأن الصحافة السودانية لم تتجاوز ما وصفها بصدمة الحرب، وأضاف بحديث لراديو دبنجا أن التحديات التي واجهها الإعلام السوداني منذ اندلاع الحرب في 15 من شهر أبريل معقدة ومريرة جدا، وتابع قائلا أن الحرب شردت آلاف الصحفيين ودمرت البنيات الأساسية للصحافة سواء أن كانت ورقية أو مسموعة أو مرئية، كما تم التعدي على دور المؤسسات الإعلامية وعلى الصحفيين أنفسهم. وأضاف أن طرفي الحرب عملا على تقييد حركة الصحفيين مما عرضهم لمخاطر أمنية جسيمة في نقاط الارتكاز عند خروجهم نحو المناطق الآمنة، ونوه إلى أن عدد كبير من الصحفيين قد فقدوا ودمرت أوضاعهم الاقتصادية بعد فقدانهم لأدوات عملهم، كما احتجز عدد كبير من الصحفيين وتعرض بعضهم للتهديد بشكل مباشر أو عبر التهديدات الإلكترونية، فيما تم اعتقال أعداد من الصحفيين ووصل الأمر بأحد أطراف النزاع لتضمينهم في قوائم الاتهامات المرتبطة ببعض الكتل والمجموعات السياسية. الخبر الأخير في النشرة: أقامت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ورشة عمل بهدف تعزيز التنسيق وتحسين الاستجابة لاحتياجات اللاجئين السودانيين في ليبيا، وأقيمت الورشة التي استمرت ليومين بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية في طرابلس. وفي تصريح مصور استمع له راديو دبنجا، أعربت السيدة عسير المضاعين رئيسة بعثة المفوضية في ليبيا عن تقديرها لدور ليبيا في استضافة اللاجئين السودانيين. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية النشرة. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
بعد سنة كاملة من الحرب والدمار،
آن الأوان لنقف معا ونساند السودان.
ساند السودان
لوقف الكارثة الإنسانية والمجاعة.
ساند السودان
أكثر من 9 ملايين نازح في الولايات، ونصف السكان في حاجة ماسة اليوم للمساعدات.
ساند السودان
لفتح الممرات الآمنة لتوصيل الإغاثة والطعام.
ساند السودان
4 مليون طفل نازح، وأكثر من 3 ملايين آخرين يعانون من سوء التغذية الحاد.
ساند السودان
لوقف الحرب وإحلال السلام.
ساند السودان
حملة تضامن محلية وإقليمية ودولية لمساندة شعب السودان.
ساند السودان
حملة مناصرة من منتدى الإعلام السوداني لكل العالم.
منتدى الإعلام السوداني
هو تحالف لمؤسسات ومنظمات صحفية وإعلامية مستقلة.
شارك معنا في الحملة
بالنشر والتوزيع والمساندة
من أجل
نجدة وعون شعب السودان.
ساندوا السودان.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
دبنجا ترتقو بشيش،
دنيا 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 دبنجا
ترتقو بشيش.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج لقاء خاص. يسرني أن يكون ضيفي في هذه الحلقة الباشمهندس محسن النعمة، عضو تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، وسنتحدث في هذه الحلقة عن أوضاع مشروع الجزيرة والحملة التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، حملة لازم نزرع. باشمهندس محسن، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا، وأنا بشكرك جزيل الشكر على تفضلك بالمشاركة معنا في هذه الحلقة.
مرحبا بك حبابك أستاذ رشيد، ومرحبا بكل المستمعين الأعزاء، وشكرا لإتاحة هذه الفرصة.
طيب، يمكن أنا دارك في البداية تكلمنا عن يعني حملة لازم نزرع التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل، أهداف هذه الحملة ولماذا الآن بالذات؟
طيب، في الحقيقة هي حملة لازم نزرع حملة أطلقها تحالف مزارع الجزيرة والمناجل منذ انطلاقة الشرارة الأولى للحرب، يعني أو تحديدا في يوليو، يوم 22 يوليو 2023، أصدر التحالف بيان وأطلق فيه حملة لازم نزرع. والحملة تهدف لأنه يعني ضرورة وأهمية الزراعة برغم كل التحديات والصعوبات البالغة جدا طبعا التي يواجهها المزارعين في ظل الحرب الدائرة الآن في السودان. والدافع لإطلاقها كان الوقت ذاك، يعني الحرب بدأت في الخرطوم وسرعان ما شملت قسم بقوتة والقسم الشمالي والشمال الغربي في ولاية الجزيرة. بدأ النزوح من الخرطوم لولاية الجزيرة بأعداد كبيرة جدا، وزي ما نحن عارفين أصلا ولاية الجزيرة ولاية يعني يسكنها عدد كبير جدا من الناس، يعني حوالي 5 مليون نسمة. ناس استقبلت أيضا من الخرطوم يعني حوالي 2 مليون دي من أبنائها ومن أبناء الولايات الأخرى، فأصبح العدد كبير جدا في ولاية الجزيرة. وتحالف المزارعين استشعر ضرورة الزراعة برغم الظروف الصعبة هذه لأهمية توفير الغذاء للنازحين وللمواطنين. دي كانت الدوافع الأساسية لإطلاق الحملة. بعد ذاك الحملة توسعت الأهداف بتاعتها بعد تفاجأنا بأنه الحرب سرعان ما انتقلت للجزيرة وأصبحت هناك أهداف أخرى للحملة. الهدف الأول أو على الرئيسي هو العمل على الزراعة لسد النقص في الغذاء بالنسبة للمواطنين المتواجدين حاليا في الجزيرة. بعد ذلك أيضا التمسك بالأرض لأنه بدأنا نشعر بالخطر بتاع عملية التهجير القصري اللي استهدفت غالبية مواطني الجزيرة، فأصبح شعار التمسك بالأرض شعار أساسي من شعارات الحملة. فلكي يعني تصبح الأرض موجودة فلا بد من زراعتها، يعني حتى لا تتم عملية أساسي من إشعال الحرب هو عملية الإحلال اللي بدأت تحصل في مشروع الجزيرة.
طيب لكن يا باشمهندس يعني كيف يمكن أن تكون هناك عمليات زراعية في ظروف الحرب، غياب التمويل، غياب الوقود، غياب عدم وجود تقاوي، كل هذه الأشياء، يعني كيف يمكن أن نتحدث عن عمليات زراعية في هذه الظروف؟
طبعا فعلا هي في تحديات كبيرة جدا وصعوبات طالقة يعني يواجهها المزارعين في عملية الزراعة في الوضع الراهن. لكن زي ما قلت لك يعني نحن بهدفنا من الحملة أهداف عديدة، يعني من بينها الهدف الرئيسي هو عملية الزراعة نفسها، نعم، لكن أيضا عملية التمسك بالأرض هي هدف أساسي أيضا. يعني من ضمن أهداف الحملة العمل على المحافظة على خزان سنار ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، أيضا عملية توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين والعمال الزراعيين. كذلك بنشجع عملية الاهتمام بالزراعة المنزلية لسد النقص الكبير في الخضروات. فالتحديات كبيرة والصعوبات كبيرة ولكن الخيارات معدومة. يعني ما هو إنسان الجزيرة أصلا هو ما عنده مهنة غير الزراعة، فالناس الموجودين اللي ما تهجروا قصريا لسه او ما نزحوا ما امامهم خيار غير يزرعوا. احنا طالبنا حتى بالزراعة الصفرية في ظل التحديات والصعوبات دي. وبالفعل يعني في العام الماضي يعني الناس زرعت زراعة صفرية. الزراعة الصفرية طبعا بتعني اللي هي الزراعة في الحراث القديم، يعني زراعة بدون مدخلات انتاج، ما فيها سماد، لا فيها يوريا، لا فيها داب، ولا حتى التحضير. يعني هو نفس الحراث 2022 الناس زرعت فيه 2023، يعني بس تضع البذرة في الحفرة. وكانت في صعوبات بالغة حتى في عملية الري خصوصا لما الحرب يعني وصلت خزان سنار، لأنه خزان سنار بيعني الموية، يعني والموية بتاعني الزراعة، يعني ما في زراعة من غير موية. فكانت الصعوبات فعلا صعوبات بالغة جدا، لكن رغم ذلك الناس زرعت زراعة صفرية واستطاعت أنه تحصل والقليل. يعني صح نسبة الإنتاج ما كانت نسبة كبيرة أو نسبة ضعيفة جدا في الواقع، لكن هو شيء خير من لا شيء طبعا تمسكهم بأرضهم. يعني هم ما
هل لديكم تقديرات للمساحات التي تم زراعتها أو حتى للإنتاج ونوع المحاصيل التي تم إنتاجها؟
أيوة طبعا الحرب لما وصلت الجزيرة الجزء اللي يتضرر في البداية 10 أقسام من أقسام المشروع اللي هي الأقسام الخاصة بمنطقة الجزيرة. المشروع طبعا مش من منطقة المناقب، فقسم الماطوري وقسم عدتوب وقسم المنسي دي كلها أقسام تتبع للمناقب زي المكاشفي والهودة. هذه الأقسام ما تأثرت كثير بالحرب، يعني الحرب في الحقيقة هي ما شملت كل الجزيرة، يعني في بعض المناطق كانت آمنة إلى حد ما. صحيح إنها هي تأثرت بالصراع بوجود الحرب، لكن الحرب فعليا ما وصلتها. ونحن في حملة لازم نزرع كنا نستهدف الأقسام دي تحديدا، يعني اللي هي قسم المعتوق وقسم التحاميد وقسم الماطوري وقسم المناقل أو أقسام المناقل عموما، قسم المنسي والمكاشف. دي أقسام مناطق آمنة يعني، فهي متأثرة بالحرب ولكن لم تصل الاشتباكات بشكل فعلي. يعني فالنسبة بتاعت الإنتاج بتاعت الزراعة أقسام الجزيرة اللي هي أجسام شرق الجزيرة وجنوب الجزيرة ووسط، يعني بلغت زي 10%، ودي الأجسام اللي تأثرت أو تضررت ضرر كبير من الحرب، يعني وصلتها الاشتباكات العسكرية يعني. ورغم ذلك النازلات اللي هي النسبة زي ما قلت لك وصلت 10%، كان قياس على جسم المسلمية تحديدا، عملنا يحصل في جسم المسلمية كانت نسبة المساحة 10%، أما أجسام المناجل وصلت يعني 30-35% من المساحة المزروعة. لكن الإنتاج كان ضعيف زي ما قلت لك قبل، يعني قلت لك الزراعة كانت زراعة صفرية بدون تحضير بدون مدخلات إنتاج. بالنسبة للمحاصيل تمت زراعة الزوا، كان متوسط الإنتاج للفدان الواحد 2 جوال، يعني في فدان جاب 3 في فدان جاب جوال واحد فقط، فالزراعة كانت متأثرة بمدخلات ما فيها مدخلات إنتاج، بالإضافة لأنه تأثرت بالموية. لكن الموية يعني لولا لطف الكريم زي ما يقال يعني، والأمطار كانت غزيرة في العروة الصيفية الفاتت، كان المزارعين حيعانوا كثير جدا بسبب العطش، لأنه الحرب لما وصلت سنار فكانت فيه مشكلة في الري يعني، فالموية من الخزان ما كانت بتصل كافية أو في الزمن بتاع الزراعة. فعموما جات يعني لحسن الحظ كان فيه أمطار كويسة فعالجت مشكلة الري، والناس قدرت تسقط المحاصيل بتاعتها تحت العروة الصيفية.
طيب مستقبل الحملة دي شنو بعد الحصل في الجزيرة في الشهرين الأخيرات؟ يعني هل حصلت حالات نزوح واسعة جدا من مناطق واسعة في الجزيرة في عقاب الحملات والانتهاكات الجنبات بقوات الدعم السريع، والآن توسع المعارك في محاولات الجيش لاسترداد السيطرة على مناطق الجزيرة والمدني، كيف يؤثر ذلك على حملتكم؟
طبعا عنده تأثير عالي جدا، يعني الفترة الأخيرة يعني عملية النزوح أو التهجير القصري تضاعفت بشكل كبير جدا في الجزيرة عموما يعني، وبالأخص منطقة شرق الجزيرة، كثير من القرى أصبحت خالية تماما. يعني نحن عندنا مثلا في القسم الجنوبي، في القسم الجنوبي تحديدا في مكاتب لم تزرع فيها ولا بذرة واحدة. الحرب طبعا لها تأثير كبير جدا يعني في على عملية الزراعة عموما، لأنه الزراعة مرتبطة بالاستقرار، والاستقرار أصبح لإنسان الجزيرة يعني حاجة صعبة جدا. فالآن المزارعين بيعانوا معاناة كبيرة جدا في 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 عشان يقدروا يعني يزرعوا، حتى الزراعة الصفرية زي ما قلت لك، يعني الزراعة الصفرية اللي بدون تحضير وبدون مدخلات إنتاج كذلك محتاجة تقاوي، فالتقاوي حصولهم على التقاوي أيضا.
يمكن أنا عندي سؤال الأخير، يعني أنتم تحدثتم عن توثيق الانتهاكات المرتكبة في حق المزارعين وحصر ورصد وتوثيق كل ما نهب قبل وبعد الحرب، وكذلك الحفاظ على ما تبقى من أصول ومؤسسات مشروع الجزيرة، ما هي رؤيتكم في هذا الجانب؟
وطبعا في الحقيقة نحن العملية تحت النهب والتدمير الاستوردي في دول المشروع هو ما جديد، يعني المشروع ظل من زمن فترة إبان الحكم بتاع الإنقاذ، ظل محل استهداف من الحكومة بوضعت قانون 2005 ومعروف يعني لكل الناس، اللي هو عمل على تدمير شامل وتدمير واسع جدا في الأصول وفي البنيات التحتية أساسية لمشروع الجزيرة. لكن الحرب أيضا يعني جاءت عشان تكمل الناقص، فلذلك يعني نحن في حملتنا بنحاول بقدر الإمكان يعني بنعمل مناشدات للمحافظة على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية بالمشروع. يعني مثلا عندك هيئة البحوث الزراعية، الهيئة دي من 1900، المشروع كان في 1924، هي تأسست في 1928، اللي عبارة عن حصيلة بتاع التجارب ما يزيد عن 80 عام. مليشيا الدعم السريع مجرد ما دخلت ود مدني أدخلت عربات داخل مبنى هيئة البحوث الزراعية، وتضرر الضرر كبير جدا. فنحن قاعدين باستمرار بنرسل المناشدات بأنهم يعني يحاولوا يحافظوا على هيئة البحوث الزراعية. أضيف لذلك هم أيضا المخازن بتاع البركات، تم تدمير أكثر من 32 مخزن في بركات اللي هي الإدارة الزراعية للمشروع. الري كذلك لم يسلم، يعني كثير من القنوات تحت الري تأثرت، تم تدميرها نتيجة الاشتباكات تحت الحرب. الأضرار كبيرة، يعني الأضرار نحن ما زلنا في عملية توثيق ورصد لها ومناشدات بمحاولة الحفاظ على ما تبقى من بنيات تحتية أساسية للمشروع، اللي هي ده واحد من أهدافنا في الحملة. أيضا يعني في نقطة مهمة جدا، نحن الآن يعني قلقين عليها خالص بصدد العملية بتاعت النسيج الاجتماعي، ضرب النسيج الاجتماعي للجزيرة، اللي هو نحن واضعين في أهدافنا في حملة لازم نزرع، اللي هو العمل على الحفاظ على التماسك مجتمع الجزيرة ومعروفة ومجتمع متعدد الثقافات والأعراق يعني. فناس الجزيرة دي الناس جابهم كلهم المشروع، جابهم من الشمال من القريب، جو من الشرق، جو من الجنوب، بمختلف اتجاهات السودان وبمختلف قبائل السودان. عندنا العمال الزراعيين في الجزيرة هم جو من قرب السودان، الآن بينشط خطاب بتاع كراهية ضدهم بصورة مخيفة جدا من قبل الإسلاميين، بدعوة إنه هم داعمين للميليشيا أو قوات الدعم السريع، وده خطاب خطير جدا إن احنا شايفين إنه بحدد إن سجن الاجتماعي، ولذلك قاعدين نرفض هذا الخطاب ونتكلم باستمرار عن ضرورة نبذ خطاب الكراهية ضد تجاه العمال الزراعيين. وطبعا الناس ديل زي ما قلت لك هم جو للمشروع يعني مع بداية المشروع كذلك، واستوطروا في الجزيرة واصبحوا جزء أساسي ومكون أصيل من مكونات مجتمع الجزيرة. بعد ذلك درسوا معنا في مدارسنا وزرعوا معنا في الحواشات، شاركناهم وشاركونا في كل مناسباتنا أفراحنا وأتراحنا، ناس ما عندهم علاقة إطلاقا بالميليشيا، إن كان انضم جزء منهم أو واحد بسيطين من أبنائهم، فهم مثلهم مثل الآخرين يعني من مكونات المجتمع الجزيرة أو مجتمع السودان ككل، فلا يحسب عليهم. بل في الأصل يعني هم يعني يبغضون الميليشيا بغضاء شديد، لأنه هم ضاغوا قدر الميليشيا في دارفور من قبل، أضف لذلك أنهم لم يسلموا أصلا من قدر الميليشيا، فهم تعرضوا للنهب، تعرضوا للسرقة، القتل، التشريد، وأكثر الناس أكثر الفئات تضرراً كمان، لأن العمال الزراعيين اعتمادهم في حياتهم المعيشية بصورة كاملة على العملية الزراعية، عملية الإنتاج، فتضرروا ضرر بالغ جداً، وهم ضحايا لهذه الحرب مثلهم مثل باقي مكونات مجتمع الجزيرة يعني. نحن نرفض هذا الخطاب الآن بيجري.
باشمهندس يعني يمكن نحن وصلنا لختام هذه الحلقة من برنامج لقاء خاص، أنا بشكرك جزيل الشكر على هذه الإضاءات اللي قدمتها حول حملة لازم نزرع التي أطلقها تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل منذ بداية الحرب، وإن شاء الله يكون عندنا لقاءات أخرى معكم للحديث بمزيد من التفصيل عن ما يجري في مشروع الجزيرة وعن أنشطة تحالف مزارعي الجزيرة والمناجل. شكرا لك باشمهندس محسن النعمة على المشاركة.
شكرا لك.
مستمعينا لكم الشكر على حسن المتابعة والاستماع، وإلى اللقاء في حلقة قادمة من برنامج
راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بثنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.